أول هم الطاغون، والمراد بالطاغي من تجاوز الحد الذي فرض له بأن يكون قد صرف العبادة لغير الله عزة والجلال. فقال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي النار التي أعدها الله يوم القيامة لأعدائه يعذبون فيها. وقوله كانت مرصادا أي قد وضعت جهنم رصدا تترقب الكفار يصلون إليها، فهذا هو المراد، أن جهنم كانت مرصادا للجميع. وقال بعض أهل التفسير إن جهنم كانت مرصادا للجميع، بمعنى أن جميع الناس يمرون بها، لكن أهل الإيمان والتقوى يجعلهم الله يتجاوزونها فوق الجسر، جسر جهنم، وأما الكفار فإنهم يلبثون فيها. فقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآب، أي مرجع، فينجي الله المؤمنين على جسر جهنم ولا يرجعون إليها، بخلاف الطاغين فإنهم يعودون إلى النار. ثم قال عنهم لابثين فيها أحقابا، أي أنهم يقيمون إقامة دائمة، أحقابا أي مدة بعد مدة. وقد قيل في الأحقاب بأن كل واحد منها بمقدار 80 أو 40 سنة. وعلى كل، فالآية ليس فيها دلالة على أن نار جهنم ينقطع عذابها، بل قد تواترت النصوص دالة على أن نار جهنم خالدة أبدا وأنه لا ينقطع عذابها. فإن قال قائل إن الكفار إنما عاشوا في الدنيا سنوات قليلة، فحينئذ يناسب أن يكون عذابهم متوافقا مع السنوات التي أشركوا فيها، وألا يكون عذابهم دائما. فنقول بأنهم لما كان من نياتهم ومقاصدهم أنهم سيبقون على الكفر والشرك دائما، عاقبهم الله بأن جعلهم يعذبون في نار جهنم عذابا أبديا. وبالتالي يصدق قوله تعالى جزاء وفاقا. قال تعالى لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لأن نار جهنم حامية وبالتالي لا يصل إليهم شيء من البراد، وإنما عليهم نار محرقة، ولا يسقون الشراب الذي يستفيدون منه ويبرد عليهم أجسادهم. ثم قال إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الحار، فاستثنى من الشراب الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، فإنهم يسقونه لكنهم يعذبون به ولا يتنعمون. ثم قال وغساقا. الغساق عصارة أهل النار من قيحهم وصديدهم وكلومهم ودمائهم ونحو ذلك. وقد قيل بأن الله جل وعلا يجعلها باردة بردا شديدا زمهريرا، بحيث يتعذبون بها زيادة عذاب، لأن الإنسان متى تناول شيئين متضادين في البرودة والحرارة كان ذلك مؤثرا على بدنه. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، فيه دلالة قوله جزاء وفاقا، أي أن إدخالهم النار وإيقاع هذه العقوبات عليهم إنما هو على جهة الجزاء على أعمالهم. ثم قال وفاقا أي متوافقا مع الأعمال التي أدوها. وفيه دلالة على أن رب العزة والجلال لا يظلم أحدا من الناس، وأنه جل وعلا لا يعذب أحدا وهو غير مستحق للعذاب. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي هذه هي الأسباب التي جعلتهم يدخلون في نار جهنم ويعذبون بهذه العقوبات. هناك أسباب، أولها أنهم كانوا لا يرجون حسابا. أنهم هنا أن حرف تعليل، كانوا لا يرجون حسابا أي ليس لديهم عمل صالح يجعلهم يؤملون النجاة يوم القيامة. لا يرجون حسابا أي ليس لديهم عمل صالح يجعلهم يؤملون في النجاة. وقال طائفة بأن قوله تعالى لا يرجون حسابا أي لا يخشون عقاب الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. والقول الأول أظهر، لأن الأصل إعمال كلمة الرجاء على مقتضى معناها اللغوي، فحينئذ نقول الصواب أن المراد بالآية أنهم ليس لديهم أعمال صالحة تجعلهم يرجون ثواب ذلك العمل الصالح يوم القيامة. أما الجريمة الثانية التي جعلتهم من أهل جهنم فقد ذكرها الله تعالى بقوله وكذبوا بآياتنا كذابا. التكذيب المراد به عدم التصديق وعدم العمل، فكلاهما يقال له تكذيب، فليس التكذيب منحصرا باعتقاد القلب، بل التكذيب قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان. يقال فلان كذب فلانا أي كذبه باللسان قال هو كاذب، وقد يكون أيضا بعمل الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فدل ذلك على أن التكذيب قد يكون بالعمل. وقوله بآياتنا، هل المراد الآيات الشرعية مما في الكتاب والأوامر النبوية أو المراد به الآيات الكونية؟ الأظهر أن المراد الجميع بما يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الشرعية فإنهم قد كذبوا بالقرآن فلم يستجيبوا له ولم يعتقدوا صحته ولم يجزموا ويوقنوا بما ذكر الله فيه من الأخبار. وأما الآيات الكونية فإنها دالة على إفراد الله بالعبادة ودالة على إثبات المعاد، لكنهم لم يستفيدوا ذلك منها فكانوا بمثابة المكذبين لها، لأن الأصل أن لفظ الجمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، وآيات هنا جمع قد أضيفت إلى معرفة فحينئذ تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. وقوله كذاب أي مع أنهم قد كذبوا بالحق إلا أنهم يتكلمون بذلك التكذيب على جهة الجزم به بدون أن يكون السامع لهم متشككا في كونهم كاذبين في تكذيبهم بالآيات. ثم قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، المراد بالشيء هنا جميع المخلوقات وليست خاصة بالأعمال، فأعمال الناس وصفاتهم ومكاسبهم وآثارهم وجميع ما في الدنيا كله محصى في اللوح المحفوظ. وقوله أحصيناه المراد بذلك كتابته في اللوح المحفوظ، وحينئذ لا يصح أن نفسر قوله أحصيناه بأن المراد بذلك العلم، لأن الإحصاء أخص من العلم. صحيح أن الإحصاء يتضمن أن الله عالم بما أحصي في اللوح المحفوظ، لكن لا يصح قصر لفظ الإحصاء على أن المراد به مجرد العلم كما يقول به طائفة. وذلك أن العبد المؤمن في القضاء والقدر يؤمن بأن الله قد علم بالأشياء قبل وقوعها، ويؤمن بأن الله قد كتبها، ويؤمن بأن الله قد قدرها، ويؤمن بأن الله قد خلقها، وكل رتبة مستقلة عن الرتبة الأخرى. وقوله هنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فيه دلالة على أن نار جهنم باقية أبد الآباد وأنها لا تفنى، كما دلت على ذلك نصوص أخرى من كتاب الله عز وجل. وقوله هنا فذوقوا، من المتكلم بهذا؟ قال طائفة المتكلم به رب العزة والجلال، يقول ذلك لهم على جهة التبكيت لهم وعلى جهة الاحتقار لهم وبيان أنهم لن يستجاب لهم ليزدادوا بؤسا إلى بؤسهم. ولما اعترض عليهم لأن الله تعالى ذكر أنه لا يكلمهم يوم القيامة، قالوا المراد بقوله لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلام نعيم، وأما هذا الكلام فليس كذلك. ويدل عليه قوله تعالى ما منكم من أحد، ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا تأكيد لنفي انقطاع العذاب. ثم ذكر القسم الثاني الذين ينعمون، وهذه طريقة تسير عليها الآيات القرآنية في كثير من سور القرآن، يذكر مصير أهل الجنة ومصير أهل النار حتى يتفكر العقلاء ويوازنون هل عملهم يؤهلهم لأن يكونوا من أهل الصنف الأول أم هم من الصنف الثاني، وبالتالي يجعلهم هذا يجتهدون ليهربوا من العذاب ويحصلوا على النعيم. فقال تعالى إن للمتقين مفازا، المتقون جمع متقي، والمراد بالمتقي من وجدت فيه مخافة من الله في قلبه ومخافة من عقابه جعلته يقدم على الطاعات ويجتنب المعاصي والسيئات، هذه هي التقوى. وقد تواترت النصوص الشرعية بترتيب ثواب جزيل لأهل التقوى سواء في الدنيا أو في الآخرة، إن المتقين في جنات وعيون، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله هنا إن للمتقين مفازا أي مواطن يفوزون فيها ويكونون بذلك من السابقين الذين يسبقون غيرهم. ثم ذكر أنواعا من أنواع المفاز التي يحصل عليها أهل التقوى، فأول ذلك في قوله حدائق وأعنابا، والمراد بالحدائق البساتين، والأعناب نوع من الأشجار ذكره لأن له من الظل وتهفو إليه النفوس، ولثمرته من الحلاوة ما لا يجدها الإنسان في غيره. ثم ذكر نعيما آخر من نعيم أهل الجنة فقال وكواعب أترابا، والمراد بذلك النساء الشواب اللاتي لهن أثداء كواعب، بمعنى أنها بمثابة مكورة ليست متدلية. وقوله أترابا أي أن أسنانهم قريبة، فبعضهم قريب سنه من بعضهم الآخر. وقوله كواعب أترابا، قيل إن الكواعب هم اللاتي أسنانهم متقاربة، وقيل إن المتقين والكواعب أسنانهم متقاربة، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وأما النعيم الثالث المذكور في هذه الآيات للمتقين فقوله وكأسا دهاقا، والمراد بالكأس عند جماهير أهل العلم يفسرونه بأن المراد به كأس الخمر. وقوله دهاقا أي أنها صافية ملأة ليس فيها كدر. ثم وصف هذه الكأس بأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي أنهم لا يتكلمون بالكلام الباطل، مع أنهم شربوا هذه الكأس إلا أن عقولهم لم تتأثر بذلك، ومن ثم لم يتكلموا باللغو. والمراد باللغو الكلام الباطل الذي لا ثمرة له. وقوله كذابة أي أنهم لا يكذبون في أنفسهم ولا يكذبون في كلامهم. وقال طائفة بأن المراد بقوله ولا كذابة أي أن الله يصدقهم في الوعد الذي وعدهم إياه بدخول جنة الخلد. ثم قال تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. انظروا في أصحاب جهنم، قال جزاء وفاقا، على قدر أعمالهم جوزوا، بينما في أصحاب الجنة قال جزاء من ربك عطاء حسابا. فقوله جزاء أي أن هذا الثواب بسبب أعمالهم، وقوله من ربك أي أن الله هو المتفضل به، فأنت مهما عملت من العمل فإن هذا العمل لا يقابل نعمة من نعم الله التي أنعم بها عليك. ومن هنا فإن دخولك الجنة فضل من الله جل وعلا. وقوله عطاء أي أن الله يعطي أصحاب الجنة هذا الجزاء وهذا النعيم في جنة الخلد فضلا منه جل وعلا. وبهذا نعلم بطلان قول أولئك الذين يقولون بأن العبد يدخل الجنة بناء على عمله على جهة الجزاء المجرد والمقابلة، وأن العباد يستحقون ذلك بأعمالهم، فهذا قول باطل يرده قوله تعالى عطاء حسابا. وقوله حسابا يعني أن الله يتفضل عليهم زيادة من عنده. يقال أعطى محمد زيدا عطاء حسابا، يعني أنه أعطاه وزاده في العطاء. ثم ذكر جل وعلا شيئا من صفاته ليعلق القلوب به، فإذا تعلقت القلوب بالله خافته ورجته وقصرت العبادة عليه، فقال سبحانه رب السماوات والأرض، يعني أنه الخالق للسماوات والأرض والمدبر لأمورهما. فإله كذلك لا بد أن نتقرب إليه بأنواع التقربات لأنه هو المتصرف في الكون. ثم قال وما بينهما، فكل ما بين السماوات والأرض فإن ربه هو الله، فيشمل هذا من على الأرض ويشمل هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض، ويشمل هذا هذه الكائنات العظيمة التي بين السماء والأرض من شمس وقمر وكواكب ونجوم وغير ذلك. وقوله الرحمن فيه ربط للقلوب بصفة الرحمة من صفات الله عز وجل. فحينئذ إذا علم العبد أن ربه رحمن توجه إليه ورجاه وأمل في فضله. ثم قال لا يملكون منه خطابا، يعني أن العباد لا يتمكنون من مخاطبة رب العزة والجلال يوم القيامة. ولذلك قال يوم يقوم الروح، يعني أنهم لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح. وأما في الدنيا فإن العباد يتمكنون من مناجاة رب العزة والجلال في الدعاء وفي الصلاة ونحو ذلك. ثم قال يوم يقوم الروح، المراد بالروح على الصحيح جبريل عليه السلام، كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل. وكما قال تعالى نزل به الروح الأمين. ولا يصح تفسير هذا اللفظ بأن المراد به أرواح بني آدم، لأن الأرواح جمع. ثم هنا يراد تعظيم ذلك اليوم، ولا يكون التعظيم إلا بذكر أمر معظم. وجبريل عليه السلام صاحب خلقة عظيمة، ولذلك ناسب أن يذكر في هذه الآية. وقوله والملائكة هذا يشمل جميع الملائكة بدون استثناء مع كثرتهم وتعددهم. قوله صفا، أي أنهم يصفون صفا واحدا بين يدي رب العزة والجلال. فلا يتكلمون، أي أن الروح والملائكة لا يتكلمون في ذلك اليوم. وإذا كان الروح والملائكة لا يتكلمون فغيرهم من بني آدم ومن الجن وبقية أنواع المخلوقات من باب أولى أنهم لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا. فيه دلالة على هول ذلك اليوم، وأن الناس لا يتمكنون من تصرف بأي فعل إلا بإذن من رب العزة والجلال، وخصوصا فيما يتعلق بكلامهم. قوله إلا من آذن له الرحمن، فالله جل وعلا قد يأذن لبعض العباد. ولذلك جاءت النصوص بأن الله جل وعلا لا يقبل الشفاعة إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا. فدل هذا على أن الكلام إذا أذن الله به وكان ذلك الكلام صوابا، أي حقا غير باطل، فإنه قد يؤذن لصاحبه بوجوده في ذلك اليوم. ثم قال جل وعلا ذلك اليوم الحق، أي أن يوم البعث والجزاء، يوم القيامة، يوم لا شك فيه، حق لا باطل فيه. فهذا هو جواب السؤال الذي ورد في أول السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يقول إذا علمتم بأن يوم القيامة يوم حق وأنكم ستحاسبون على أعمالكم وأن الثواب والعقاب سيكون في ذلك اليوم، فبادروا بالأعمال الصالحة التي ترجعون بها إلى الله ما دمتم في زمن الإمهال. فقوله جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي طريقا يسلكه يرجع فيه إلى ربه فيرضى ربه عنه. وقيل إن قوله مآبا أي رجوعا إلى الجنة، لأن الله جل وعلا أول ما خلق آدم أسكنه الجنة. وفي الآية دليل على أن الطاعات تكون بمشيئة من العبد واختيار منه، وهذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا لقوله فمن شاء، دل هذا على أن للعبد مشيئة وأن العمل الصالح يحصل بها، ولكنه لا يحصل العمل الصالح بمشيئة العبد وحده حتى يرتبط بها مشيئة الله جل وعلا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي هذه النذارة، والمراد بالنذارة الخبر الذي فيه تخويف. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، هو عذاب جهنم، وجعله قريبا لأن انتقال الإنسان من الدنيا إلى الدار الآخرة محتمل في كل لحظة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. ثم قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قدمت أي الذي قدمت يداه من الأعمال صالحة أو سيئة. وقوله المرء الصواب أنها شاملة للمؤمن والكافر، لأن المرء اسم مفرد معرف بأل فيفيد العموم. وقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي أن الإنسان يشتغل بالنظر في عمله ولا يلتفت إلى الآخرين، فكل مشغول بنفسه، الوالدة تشغل عن ولدها والولد يشغل عن والديه، كل يقول نفسي نفسي في ذلك اليوم. وقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، قوله يداه المراد به ما قدم من عمل سواء فعله بيده أو بسائر بدنه. ثم قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك أن الكافر يتمنى أن يجعل ترابا فلا يدخل في نار جهنم. وقد قيل بأن السبب في هذا أنه في يوم القيامة يؤتى بالبهائم فيقتص لبعضها من بعض، ثم إذا اقتص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون مثل هذه البهائم يجعله الله ترابا ليسلم من عذاب جهنم. ولا يصح تفسير بعضهم بأن المراد بالكافر هنا إبليس، وأنه يتمنى أن يكون مثل آدم مخلوقا من تراب، لأن قوله الكافر من ألفاظ العموم فيشمل جميع أنواع الكفار، فلا يصح حصره بإبليس. هذه السورة فيها تقرير للبعث والجزاء، وفيها نذارة عظيمة لأصحاب العقول تجعلهم يقدمون على الطاعات ويحجمون عن المعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من أهل جنات الخلد، وأن يجعلنا من الفائزين في يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شخص استمنى في نهار رمضان ناسيا أنه صائم غير متعمد، ماذا عليه؟
لا يجوز للإنسان أن يستمني لا في رمضان ولا في غيره، لقول الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبالتالي فإن الواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله بأن يقلع عنه يعود إليه مرة أخرى. والاستمناء إذا فعله الإنسان متعمدا عارفا بأنه صائم وفعله في يوم الصيام فإن صيامه يبطل بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يدع شهوته من أجل الله عز وجل، فدل هذا على أن الصوم يتأثر بذلك. لكن من فعله ناسيا لصومه فهل يبطل صومه بهذا أو لا؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل صومه بذلك، لما ورد في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر ناسيا فليتم صومه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلدنا هناك امتيازات للبضائع الصينية المستوردة، وبعض إخواننا يستوردون بضائع من دول أخرى ويصرحون بأنها صينية للاستفادة من هذه الامتيازات، فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يكذب في كلامه بأن يخبر بخلاف واقع الأمر، فإن النصوص قد دلت على وجوب أن يصدق الإنسان ودلت على تحريم الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن هنا لا يجوز لكم أن تكذبوا في إخباركم بأن منشأ هذه البضائع من هذه الدولة التي ذكرت يا أيها السائل في سؤالك، لأن هذا من الكذب. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا أخبر كاذبا بأنه قد استقدم هذه السلعة من بلد معين واستوردها منه وهو كاذب في ذلك، ثم أعطي معونة بسبب ذلك، فإن هذه المعونة لا يجوز له أخذها ويجب عليه ردها، وذلك لأنه لم يستحق هذه المعونة بالسبب الذي جعله له صاحب المعونة الدافع لها. ومن هنا وجب على من أخذ هذه المعونة وهو كاذب أن يرد هذه المعونة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالأنامل، ما هي هذه الأنامل؟ هل هي رؤوس الأصابع أو مفاصل الأصابع؟
المراد بالأنامل في لغة العرب المفاصل التي تكون في الأصابع، فالأنامل هي المفاصل التي تكون في الأصابع، ولا تقتصر على رأس الأصبع، وكل أصبع فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام فيه أنملتان. إذا تكرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المؤمنين إلى أن يسبحوا بأيديهم، وبين أن هذه الأيدي وهذه الأصابع تشهد للعبد يوم القيامة، وأنهن مستنطقات عند الله جل وعلا. ومن ثم فإن التسبيح بهذه الأصابع أولى من تسبيح الإنسان بحصى أو نوى أو مسبحة أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة؟
الخشوع في الصلاة من الأمور المطلوبة التي يعظم أجر المصلي متى كان متصفا بها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع من أسباب الفلاح، والخشوع يتمكن الإنسان من استجلابه بأسباب عديدة، نذكر نماذج منها. النموذج الأول أن يستحضر الإنسان أنه يخاطب رب العزة والجلال، يخاطب من ناصيته بيده، يخاطب المتصرف في الكون بما يشاء، يخاطب من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا استشعرت ذلك جعلك تخشع في صلاتك. ثم إذا تذكرت معنى كلمة الله أكبر، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء، فإذا كان أكبر من كل شيء كيف تفكر في أمور الدنيا أو في أمور أخرى وربك وخالقك أكبر منها؟ كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن يتعلم الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يطبقها وأن يفعل جميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك متى اشتغلت باستحضار هذه السنن مقتديا في ذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنك بذلك تخشع في صلاتك ويحضر قلبك وتبتعد عنك الأفكار والوساوس وما تلقيه الشياطين في نفسك. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة أن تتفكر في المعاني التي تقرأها. إذا قلت سبحان ربي الأعلى، ما معنى سبحان؟ إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى هذه الكلمة؟ أي أنني لا أعبد أحدا سواك، ولا أطلب العون من أحد سواك كائنا من كان. فإذا استشعرت معاني كتاب الله ومعاني الأذكار التي تقولها في صلاتك جعلك هذا تخشع في الصلاة ويحضر قلبك في صلاتك، فيعظم أجرك بذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها إلى أن قال عشرها، وذلك أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وإذا عرف العبد أنه إذا صلى بخشوع قلب فإن الله جل وعلا يذكره، لأن الصلاة ذكر، فإذا ذكرت الله ذكرك ربك خالقك، هذا يجعلك تستحضر أنك تناجي ربك وأنك تذكره جل وعلا. قال سبحانه فاذكروني أذكركم.
يقول السائل ما حكم تخفيف اللحية بأخذ ما زاد عن القبضة، وهل صحيح هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، واللحى جمع معرف بأل فيفيد العموم، وقد ثبت أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة. وقد اختلف العلماء في حكم أخذ ما زاد عن القبضة هل يجوز أو لا يجوز، بناء على الاختلاف في قاعدة أصولية، وهي هل يصح تخصيص العموم بقول الصحابي الراوي لذلك الخبر العام أو لا يصح. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حضرت للعمرة من بلدي، ولكني فوجئت بأن أحد الإخوان الصالحين يتصل علي ويلومني على أن ذهبت إلى العمرة وتركت كثيرا من الأرامل والأيتام المحتاجين في العراق، وهم يقعون تحت تأثير دعوة أهل الشرك بسبب العوز والفقر الذي يعانون منه، وذهبنا للعمرة وذهابنا للعمرة لا يعادل شيئا مقابل مساعدة هؤلاء وإنقاذهم من الجوع والوقوع في حبائل أهل الشرك، فماذا تقولون؟
الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال الصالحة. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير على طريقته في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن هنا فإنه إذا ترتب على بقاء الإنسان وتركه للعمرة إنقاذ بعض الناس من الوقوع في دعوات الشرك فلا شك أن بقاءه أحب إلى الله وأقرب إليه سبحانه، وأن أجره بالبقاء أعظم وأن ثوابه أجزل، خصوصا لمن كان قد أدى العمرة قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحجامة في رمضان وسحب الدم للتحليل وسحب الدم للتبرع يفسد الصيام؟
جاء في حديث جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، بأحاديث صحيحة متعددة الطرق عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول إن الحجامة مؤثرة على صوم الصائم، أخذا من هذا الحديث النبوي الكريم الذي يصعب على الإنسان معارضته وعدم الأخذ به. وأما بالنسبة لتحليل الدم سواء كان تحليل سكر أو أخذ الدم بالبراويز أو نحوها فهذا لا يسمى حجامة في لغة العرب، ومن ثم فإنه لا يؤثر على صوم الصائم، إن تركه الصائم إلى وقت فطره فهو أولى، وإن استعمله في وقت صومه لم يؤثر عليه، لأن النص إنما جاء في الحجامة ولم نعرف المعنى تماما في ذلك، فقصرنا الحكم على الحجامة ولم نلحق به أنواع التحليل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخصان اختلفا وأقسم كل واحد أنه صادق، ولكي يظهر الحق اقترح أحد الأفراد الذهاب إلى ما يسمى بشعاء، وهي كي اللسان بالنار لكي يظهر الحق، فهل هذا الفعل حلال أم حرام؟
هذا الفعل حرام، فلا يجوز للإنسان أن يحرق شيئا من بدنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. ومعرفة الصادق والكاذب لا تكون بهذا الطريق، لأننا لا يصح لنا أن نجعل طريقا من الطرق مظهرا للحق من الباطل إلا بدليل شرعي، ولم يأتنا دليل شرعي من الكتاب أو السنة يدلنا على أن هذه الطريقة طريقة صحيحة للتمييز بين الصادق والكاذب، ومن ثم لا يصح الاعتماد على هذه الطريقة، واستعمالها حرام يأثم به الإنسان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كيفية الإشارة بالسبابة في التشهد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وردت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد سواء التشهد الأول أو الثاني كان يشير بأصبعه، فكان يقبض الأصابع الثلاثة ويشير بالسبابة ويقبض الإبهام مع الأصابع الثلاثة، فهذه طريقة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية أن يضع الإنسان بأصبعه الوسطى وأصبعه الإبهام دائرة، فيقبض الخنصر والبنصر ويضع دائرة بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. والطريقة الثالثة أن يحلق بالبنصر والوسطى ويقبض الخنصر، فهذه الطرق الثلاثة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يشير بالسبابة؟ جاء في بعض الأحاديث أنه قال يدعو بها، وفي بعض الأحاديث يوحد بها، فدل هذا على أن العبد إذا ذكر الله في أثناء تشهده يدعو فإنه يرفع السبابة ويشير بها. وكيفية الإشارة تكون برفعها إلى أعلى ثم إنزالها، ولا يحركها يمينا ولا يسارا، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستمر في التحريك، وإنما يحركها فقط متى ذكر الله عز وجل في تشهده أو دعائه. وموطن الإشارة بالسبابة أو السباحة وهو في التشهد فقط، أما الجلسة بين السجدتين فليس فيها إشارة وليس فيها قبض لليد اليمنى، وإنما تبسط اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، وتكون أطراف الأصابع مقاربة للفخذ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيفية صلاة الجنازة وماذا يقال بعد التكبيرة الأخيرة؟ هل فيها دعاء؟ وكم تسليمة نسلم في نهايتها؟
صلاة الجنازة صفتها أنها بأربع تكبيرات، هذا هو الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فصفنا فكبر أربع تكبيرات، بعد التكبيرة في التكبيرة الأولى يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يقرأ سورة الفاتحة قراءة سرية لا يجهر بها، ولا يشرع للإنسان أن يقول دعاء الاستفتاح في هذا الموطن لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة كبر تكبيرة ثانية. وقد اختلف العلماء هل يرفع يديه أو لا يرفعها، فمن قال بالرفع استدل بأنه فعل جماعة من الصحابة وأنه لم يؤثر عن غيرهم مخالفتهم في ذلك. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي الإنسان الصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا قال الإنسان الصلاة الإبراهيمية بأي لفظ من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزاه ذلك. فإذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية كبر التكبيرة الثالثة، ثم بعد ذلك يدعو للميت، وإن دعا لعموم المسلمين فلا حرج عليه في هذا. وهكذا لو خص ذرية الميت بدعوة أو دعا دعوة تابعة لنفسه أو لأحد من الأحياء جاز هذا، لكن ينبغي أن تكون ألفاظ الدعاء أصالة موجهة للميت. يدعو الإنسان ربه بالمغفرة للميت ورفعة الدرجة والعفو والتجاوز عن السيئات والذنوب ومجازاته بالحسنات إحسانا ونحو ذلك من أنواع الأدعية، ولا يختص هذا بلفظ من الألفاظ، فكل دعاء يحضرك فلا بأس أن تدعو به بعد التكبيرة الثالثة. ثم إذا فرغ ما لديك من الدعاء كبرت التكبيرة الرابعة، فإذا كبرت التكبيرة الرابعة شرع بعدها التسليم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وينبغي في الدعاء أن يلاحظ حال الميت، هل هو رجل أو امرأة، هل هو واحد أو اثنان أو جمع، هل هو صغير أو كبير ونحو ذلك، ليدعى لكل واحد بما يناسبه. فإذا فرغ من ذلك كله سلم. وقد اختلف العلماء في تسليم صلاة الجنازة، فقال طائفة يسلم تسليما واحدا، لأن الصحابة الذين نقلوا صلاة الجنازة لم يذكروا إلا تسليما مطلقا، والتسليم المطلق يصدق بتسليمة واحدة. وقال آخرون يستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة ثانية، فالتسليمة الثانية ليست بواجبة باتفاق أهل العلم، وقاسوا هذه الصلاة على بقية الصلوات، واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل جامع زوجته قبل أذان الفجر وأذن وهو لم يزل كذلك، ماذا يفعل؟
يجوز للإنسان أن يجامع في ليل رمضان بشرط أن ينزع قبل طلوع الفجر. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يستمر في جماعة بعد طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت لازم الإنسان أن ينزه، وحرم عليه الاستمرار في جماعة، فإذا استمر في الجماع فقد أفسد صومه ووجبت عليه الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أستعمل علاجا لضيق النفس ويحتوي على كبسولة أستنشق البودرة الموجودة بداخلها واستنشاقها بالفم ويصل بعض البودرة إلى المعدة، فهل يبطل صيامي؟
إذا كانت هذه البودرة تصل إلى المعدة كما ذكر السائل فإنها تؤثر على صيامه، فإن كان محتاجا إليها فحينئذ يستعملها ولا حرج عليه لأنه مريض، وقد أجاز الله للمريض الفطر، فمتى تمكن من الصوم فإنه يصوم، كما لو كان يتمكن من الصوم بدون حاجة لاستعمال هذا الدواء في أيام الشتاء القصير نهارها البارد جوها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس لا يهتم بنظافة المساجد وخاصة المسجد الحرام، فنرى بعضهم يتركون بقايا الطعام، فماذا تنصحونه؟
المساجد بيوت الله، ومن هنا فإذا اعتنى الإنسان ببيته فمن باب أولى أن يعتني ببيت ربه، وإذا كان إبقاء الإنسان لشيء من طعامه يؤثر في أذية الآخرين فحينئذ يشتد الإثم، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك يجب على الإنسان ألا يصدر منه شيء مما يؤدي إلى ترك نظافة المسجد، خصوصا هذا المسجد الذي يفد إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فيجب على المرء أن يحفظ بقاياه وألا يجعل شيئا من المسجد متسخا ببقاياه. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما رأى وسخا ونخامة في جدار المسجد، وتكلم على فاعله وحكه من الجدار. وورد في الخبر: عرضت علي أجور أمتي وفيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، فقالوا: إنها قد ماتت البارحة، فكأنهم تقالوا شأنها فصلوا عليها ودفنوها بدون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن العمل الذي كانت تقوم به عمل جليل، قال: دلوني على قبرها، ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرشدونا إلى بعض الكتب حول التالي: حقوق الزوجين وواجباته وتربية الأولاد.
أعظم الكتب في هذا كتاب الله جل وعلا. اسمع لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واسمع لقوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهكذا أيضا في طريقة التعامل بين الزوجين، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وآيات القرآن في هذا الباب متعددة، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجيهات كثيرة تتعلق بطريقة التعامل مع الأبناء وبين الزوجين. ومن هنا فيحسن بالإنسان أن يراجع كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الدعاء على الميت بعد دفنه يكون سرا أم جهرا بأن يدعو شخص ويؤمن الحاضرون؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما دفن الميت: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل هذا على أنه يشرع الدعاء للميت بعد دفنه. والأصل أنه لو كان الناس في عهد النبوة يدعون مجتمعين وأن أحدهم يدعو برفع صوت والبقية يؤمنون، لو كان ذلك موجودا على عهد النبوة لنقل إلينا ولتواتر النقل به، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا لأن يقول سلوا له التثبيت، ولقال قوموا ندعو فدعا وهم يؤمنون. لكن كل هذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء التثبيت لمن قبر حديثا أن